بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يسر إخوانكم أهل السنة في يافع أن يقدموا لكم هذه المحاضرة للشيخ الفاضل أبي يحيى زكريا اليافعي حفظه الله تعالى، وكانت بعنوان الاعتصام بحبل الله والتحذير من البدع وأهلها. سجلت هذه المادة في ليلة الجمعة 28 من شهر رجب لعام 37 و400 ألف. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه، أما بعد، أيها الحاضرون، إننا نشكر الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا على ما هيأه لنا وعلى توفيقه وعونه، ومن ذلكم إنشاء هذه الحلقات وهذه المجالس وهذه المحاضرات. ثم نشكر لإخواننا أهل هذه القرية في إتاحتهم الفرصة لطلاب العلم وفتحهم هذا المسجد المبارك وعونهم وإكرامهم لنا، جزاهم الله عنا خيرا. وأشكر أخيرا لأخينا الفاضل عبد الحافظ الصلاحي، وعلى أنه مدحني مدحا فوق صفتي الحقيقة. ولكن إخواني في الله، أنا أنبهكم أن أكون شيخكم، فأنتم أرفع من ذلك، وأنا زميلكم الحقيقة، ولكن شيخ هذه لا تقدم ولا تأخر، طالما أن الإنسان يعرف قدر نفسه. ونسأل الله الثبات والعون، ونسأله المزيد من فضله، ونسأله العلم النافع والعمل الصالح، وأن نكون فوق ظن إخواننا، والثبات بيد الله والعون من الله سبحانه، فلا غنى لنا عن الله سبحانه وعن فضله وعن عونه وتوفيقه طرفة عين. أيها الإخوة، حديثي معكم في هذه الليلة بمشيئة الله وعونه حول الاعتصام بالسنة والتمسك بها والتحذير من البدع ومن أهلها بإذن الله سبحانه. أقول إخواني في الله، إن الأمر بالاعتصام بالدين، اعتصام بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، في ذلك آيات تعتبر أصولا في هذا الباب، مثل قوله سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وقوله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، أي أيها النبي، فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يؤمن أحد من هذه الأمة حتى يسلم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أمرنا كذلك باتباع ما آتانا رسول الله وترك ما نهانا عنه صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله سبحانه: ومن يعتصم بالله وقال الله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إن هذه الأمة لم يكن لها كيان وقوة وعزة إلا بتوحد كلمتهم، ولن تتوحد كلمتهم إلا بطريق واحدة رسمها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنته. لهذا سميت سنة، سمي أهل السنة أهل السنة، سمي أهل السنة نسبة إلى السنة، والسنة هي الطريقة، فهي طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أمرنا الله عز وجل بالاعتصام والتمسك بها، خصوصا عند كثرة الفتن وتأخر الزمن، فإن الناس يحتاجون إلى هذا الهدي القويم وإلى هذا الأمر العتيق، أعظم من حاجتهم إلى شرابهم وإلى طعامهم. سنة رسول الله طريق النجاة، طريق السلامة، طريق الثبات، حصن حصين من الفتن. ثبت عن الزهري رحمه الله أنه قال: كان علماؤنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله، ذهاب الدين وذهاب الدنيا. تذهب أمة الإسلام إذا ذهبت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة لن تذهب حتى تكثر البدع وحتى يظهر أهل البدع، وإذا ظهر أهل البدع أضلوا أنفسهم وأضلوا غيرهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وروى صاحب كتاب المعرفة والتاريخ هو الإمام الفسوي رحمه الله عن ابن مسعود بسند صحيح أنه قال: لا يأتي من زمان إلا والذي بعده شر منه، لا أقول أمير خير من أمير ولا عام خير من عام، ولكن ذهاب علمائكم وفقهائكم، ثم يحدث من بعد ذلك قوم يقولون بآرائهم فيثلم الإسلام ويهدم. وروى محمد بن وضاح في كتابه البدع والتحذير منها عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس، عليكم بالعلم قبل أن يرفع، ورفع العلم ذهاب أهله، وإياكم والبدع والتنطع في الدين، وعليكم بأمركم العتيق. هذه وصية من وصايا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبل ذلك وصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد جاء في السنن عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أي لولاة الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وجعل ابن مسعود من قوله: وكل ضلالة في النار. وفي خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في مقدماتها كما قال جابر رضي الله عنه أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام: اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تجدون أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا عند الاختلاف وعند التنازع بالاعتصام بسنته، الاعتصام بسنة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. هذا يدل على شدة التمسك والاعتصام بها حتى لا تنفلت منه وحتى لا تنفلت منها، فخصوصا إذا كثرت الفتن وكثر وظهر من ينازعك دينك ومن ينازعك سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، عضوا عليها بالنواجذ. اتباع السنة ما انتصر الإسلام وما ظهر العرب بهذه الرفعة وبهذه المكنة إلا عند أن توحدت كلمتهم على ما رسم لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما بالأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، حتى كان سائر أصحاب رسول الله طوعا لأمره لا يقدمون قدما ولا يؤخرون أخرى إلا بمشاورته. إذا أمرهم بأمر ابتدروه، بل إذا توضأ صلى الله عليه وآله وسلم يكادون يقتتلون على وضوءه، يتبركون بوضوءه صلى الله عليه وسلم. منهم من يفتي نفسه دون رسول الله ودون روحه صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا كانت الأمة قوية في غزوة أحد، وقد أكذبهم المشركون، فقال صلى الله عليه وآله وسلم وهو ينظر يمنة ويسرى فلا يرى إلا أعداءه محيطين به، وقد أقسموا باللات والعزى ليقتلون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام من يدفعهم عني وله الجنة. فقام رجل من الأنصار فدافع عن رسول الله حتى قتل، ثم جاء الثاني والثالث حتى قتل 9 من الأنصار، ثم قال من يدفعهم عني وله الجنة. فقام سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله يذودان عنه صلى الله عليه وسلم، حتى أثخن سعد بالجراحة وحتى قطعت يد طلحة بن عبد الله، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، حتى كان أبو قتادة يقول بصدره لصدر سهام المشركين ويقول نحري دون نحرك يا رسول الله. بهذه الأخوة وبهذه الاستقامة وبهذا الثبات كان للأمة ريح، وكان للأمة قوة، وكان للأمة تمكن وعزة. إذن لا عزة لنا إلا بطريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد توالت آراء السلف ووصايا السلف بالاعتصام والتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبما كان عليه أصحابه. روى الدارمي في السنن عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تتعبدوا لله بها، فلم يدع الأول للآخر. اتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من قبلكم. هذا الأثر رواه البخاري في صحيحه برقم 7282 عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من قبلكم، فإن استقمتم على طريقهم فلقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمنة ويسرة فلقد ضللتم ضلالا بعيدا. حذيفة بن اليمان. كذلك عبد الله بن مسعود، فقد روى ابن عبد البر وروى البغوي في كتابه السنة عنه رضي الله عنه أنه قال ألا من كان مستنى فليستني بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله، كانوا أفضل هذه الأمة، أعمقها قلوبا وأقلها أعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم واستقيموا على هديهم وطريقتهم فإنهم كانوا على هدى مستقيم. وروى الدارمي في مقدمة سننه بسند حسن عن ابن مسعود أنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وعليكم بالأمر العتيق. ورواه محمد بن نصر في كتابه السنة بلفظ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. وهذا ابن عمر يروي عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه قال ما دامت الأمة متمسكة بالأثر فهي على الطريق، وقال كل بدعة ضلالة وإن سماها الناس حسنة. وهكذا ابن مسعود روى عنه محمد بن نصر بسند صحيح أنه قال لأصحابه إنكم أصبحتم اليوم على الفطرة وستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأى أحدكم محدث فعليه بالهدي الأول. وهذا ابن عمر الذي كان أشد الناس تمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك كان يبغض البدع وأهلها. فقد روى الإمام الترمذي عنه بسند حسن أن رجلا عطس عنده فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فغضب ابن عمر غضبا شديدا وقال ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله. وروى عنه الترمذي بسند صحيح أن رجلا من أهل الشام جاءه يستفتيه في حج التمتع أو في المتعة، فقال حلال، فقال إن أباك ينهى عنها، أي عمر بن الخطاب كان ينهى عن متعة الحج، فقال أرأيت إن أنهى عنها أبي وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أأمر أبي أنت متبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال بل أمر رسول الله، قال فقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اتباع، وصايا باتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالدين ليس بالرأي، الدين بالاعتصام، الدين بالدليل، الدين بالقرآن والسنة، الدين بالوحيين. روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخفين أولى من المسح على ظاهرهما، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على ظاهر خفيه، فلو كان الدين بالرأي لكان المس على باطنها، لأن باطن القدمين، إن باطن الخفين تتعرض للأتربة والغبار وغيرها من يعني من الأقدار. فقال لو كان الدين بالرأي، لكن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهرهما. دين اتباع، دين تسليم، دين عبادة، دين عبادة، دين استقامة، دين ثبات. لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن القدمين أولى من المسح على ظاهرهما، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما. هذه وصايا السلف من أصحاب رسول الله. عمر بن الخطاب كما في الصحيحين وقد روى عنه عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر الأسود ويقول إني أعلم أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل كما قبلتك. هكذا خليفة المسلمين بعدهم عمر بن عبد العزيز. ذكر ابن قدامة في كتابه لمعة الاعتقاد أنه قال، والأثر مشهور عنه، قف حيث وقف القوم أي أصحاب رسول الله وقل بما قالوا وكف عما كفوا، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، وهم على كشفها كانوا أقوى وبالفضل لو كان فيها أحرى، ولقد وصفوا فيه ما يكفي وتكلموا فيه بما يشفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، وهم فيما بين ذلك على صراط مستقيم. أي قف حيث وقف أصحاب رسول الله في آيات الله الخبرية، وفي آيات الله كذلك فيما أخبرت عن صفاته، عن صفات الله وما أخبر عن المغيبات. سلم، فإن أصحاب رسول الله سلموا، ثم قال لو كان في البحث والتنقيب عن معانيها أو عن معرفة كيفيتها مثلا لو كان فيها خير لكان أصحاب رسول الله أحرى بذلك، وبالفضل كانوا أحرى أيضا، ولقد وصفوا منه ما يكفي، أي وصفوا في القرآن من القرآن ما يكفي، وتكلموا فيه بما يشفي، تكلم فيها أصحاب رسول الله بما يشفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم كما تقدم، فقد كفيتم كفاكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم القرآن والسنة، شرحوه لنا وفسروه لنا وحفظوه لنا وقاتلوا من أجله ودافعوا عنه، كانوا إذا فتحوا بلدة لم يخرجوا منها حتى يضعوا في هذه البلدة علماء وفقهاء يعلمون الناس أمر دينهم، فما ينطلقون إلى بلدة أخرى يفتحونها إلا وقد صار الذين كانوا بالأمس نصارى أو فرس صاروا من أهل الإسلام، بل ومن جند الإسلام يقاتلون بعد ذلك عن الإسلام. ولهذا اقرأوا في التاريخ من الذي نصر الإسلام في أواخر الخلافة العباسية وبعد الخلافة العباسية، إنهم قادات الترك الذي كانوا تتر يقتلون المسلمين، بعد ذلك كانت لهم الخلافة العثمانية. لا تنسونا، إن نسيتم فلن ينسى التاريخ، إنما ذلك إخواني في الله هو بالعلم والثبات والاستقامة على طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واقرأوا سير الأئمة القادة كثير صلاح الدين الأيوبي ومحمود بن سبكتكين وغيرهم ممن قاد المعارك كانوا أهل خير وأهل استقامة وأهل دين. هكذا إخواني في الله تجد أن أقوال السلف ووصاياهم تتضافر على اتباع السنة وعلى الثبات عليها. فقد سمعتم قول عمر بن عبد العزيز وهكذا روى الخطيب في شرف أصحاب الحديث عن الأوزاعي أنه قال عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وأراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. ومثل ذلك قول الفضيل بن عياض الذي رواه الشاطبي في الاعتصام أنه قال عليك استقم على الهدي ولا يضرك كثرة ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تقتر بكثرة الهالكين. هذا قول الفضيل بن عياض. وهكذا أئمة الإسلام الإمام الشافعي رحمه الله يقول إذا قلت بمسألة تخالف السنة فأنا راجع عنها حيا أو ميتا، إذا قلت قولا يخالف الكتاب يخالف السنة فأنا راجع عنه حي أو ميت. وهو الذي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي لأنه من أئمة الاجتهاد ولأن له كان له أتباع فيأخذون بفتاوى، فربما يرون فتاوى لا تلائم الحديث فيقولون بها. فيوصيهم الشافعي أن أي فتوى تخالف القرآن والسنة فهي باطلة وأن مذهبه هو حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ثبت عنه كما رواه البغوي في شرح السنة قال ربيع بن سليمان وهو صاحب الإمام الشافعي حدث الإمام الشافعي يوما حديثا فقال رجل أبهذا الحديث تقول؟ قال وعجبا أقول قال رسول الله ولي قول غيره. قال ألا أعلموا إذا قلت قولا يخالف الحديث الصحيح عن رسول الله فاعلموا أن عقلي قد ذهب. الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة يقول السنة هي سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. روى ذلك الشاطبي وغيره. ويقول ما ابتدع امرؤ بدعة في الإسلام يراها حسنة إلا كان متهما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه خان الرسالة، فإن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال فما لم يكن يومئذ دين فلا يكون اليوم دينا، ما لم يكن دين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلن يكون اليوم دينا. وهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة، وهذا ثابت عن الإمام أحمد. وكلام السلف في هذا الباب كثير جدا، وكذلك التحذير من أهل البدع ومن جالسة أهل الأهواء ومن خطورة البدع وخطورة أهلها، حتى قال سفيان الثوري البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية فإن المعصية يتاب منها صاحبها وأما البدعة لا يتاب منها وذكر الشيخ الألباني نقلا من كتاب الدارمي بسند صحيح عن حسان بن عطية المحاربي قال ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثلها لن تعود إليهم إلى يوم القيامة. السنة ما تعود إليهم، أهل البدع غالبا لا يرعون، أهل البدع غالبا لا ينتبهون، أهل البدع هم أهل دين في الظاهر لأنهم يتعبدون لله سبحانه، فتجدهم ركعا سجدا على وجوههم الخشوع وعلى أشكالهم النصب والتعب، هم الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، وهم الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلهذا كان خطورتهم أعظم على الناشئين وعلى العوام وعلى الجهلة. فإن أهل البدع تجدهم أهل دين وأهل استقامة وأهل عبادة ولهم بدع يحسبونها من الدين، فلا بد. ولهذا كان التحذير منهم من أهم ما يكون ومن أفضل ما يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. هم الذين قال الله سبحانه وتعالى لنبيه فذرهم وما يفترون، وقال الله سبحانه وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. تبع هواه هم أهل البدع وكان أمره فرطا. وقال الله سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال جعفر الباقر كما في تفسير ابن جرير لا تجالس أهل الخصومات فهم الذين سمى الله سبحانه وتعالى وعنا بهذه الآية وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا. وقال محمد بن سيرين هذه الآية نزلت في أهل الأهواء وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هذه الآيات وهذه التفاسير من أئمة الإسلام يدل على هجر أهل البدع وعلى ترك مجالسهم وعلى ترك حضور وسماع أقوالهم، فإنهم أخطر عليك من كل خطير. حتى قال العوام بن حوشب رحمه الله لو رأيت ولدي عيسى يجالس أهل البرابط والشرب والباطل أهون من أن أراه يجالس أهل الأهواء أهون. يقول الشوكاني رحمه الله في تفسيره المسمى فتح القديم عند هذه الآية وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، قال في هذه الآية موعظة لمن يتسمح بمجالسة أهل الأهواء، فإنه إن لم ينكر عليهم فأقل الأحوال أن يترك مجالسهم، فإنهم قد يجعلون حضوره معهم شبهة يشبهون بها على العامة. قال ومن عرف هذه الشريعة معرفة تامة علم أن مجالسة أهل البدع المضلة أخطر بكثير وكثير ممن يجالس أهل المعاصي، أو كما قال رحمه الله بمجالستهم تعتدي، بمجالستهم تكون مثلهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين يقول مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافق الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافق الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. وروى الإمام مسلم في مقدمة صحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سيكون في آخر الزمن قوم يحدثونكم ما لم تعرفوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وفي رواية احذروا أن يضلونكم. بل جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ قوله سبحانه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال صلى الله عليه وآله وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه من القرآن فهم الذين سمى الله فإياكم وإياهم أو فاحذروهم. قال قتادة رضي الله عنه عند تفسير هذه الآية الذين في قلوبهم زيغ قال إن لم يكونوا الخوارج لم يكونوا الحرورية وسائر طوائف الخوارج فلا أدري من هم. وهذا في زمنه، فإن في زمنه لم يكن ظهور أهل الأهواء بهذه الكثرة، وإنما كان المشتهر في زمانهم هم الخوارج بجميع أطيافهم. وإلا فقد قال الإمام الشوكاني رحمه الله عند تفسير هذه الآية تعم كل طوائف أهل البدع. ويقول الحافظ بن حجر عند هذا الحديث فتح الباري في هذا الحديث التنبيه والتحذير من الإصغاء إلى أهل البدع وأول من ظهر من الخوارج، حتى فسر ابن عباس هذه الآية بالخوارج قال ولا يخفى ما فعله عمر في قصة صبيق رواها الدارمي وغيره. وقصة الصبيق رواها الأجري في الشريعة بسندين صحيحين لذاته أن عمر بن الخطاب سمع رجلا يقلب الآيات والذاريات ذروة والحاملات وقرا فيشكل ويضع الإشكال على الناس ويسأل فلما عثر عليه عمر ضربه بدرة حتى أدماه، ثم أدخله في سجن وأخرجه في اليوم الثاني وضربه حتى قال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني، وإن كنت تريد أن تشفيني فقد ذهب ما في رأسي، أو كما جاء في الأثر. هكذا إخواني في الله، أهل البدع لهم خطورة عظيمة على أمتنا الإسلامية، لهم خطورة عظيمة. يقول ابن عباس كما روى الآجري وكذلك الآجري والبغوي، قال: لا تجالسوا أهل الأهواء، فإنهم لا تجالسوا أهل الأهواء فإنهم قد يغمصوكم في بدعتهم. وقال ابن أبي كثير: إذا رأيت صاحب بدعة فخذ في طريق آخر. وقال أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي: لا تجالسوا أهل الهوى ولا تجالدوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في بدعتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما كنتم تعرفون. وهكذا أئمة الإسلام يحذرون من جلسة أهل الأهواء. وهذا أيوب بن أبي تميم السختياني تلميذ محمد بن سيرين يقول: كنا عند ابن سيرين فدخل عليه رجل من أهل الأهواء من أهل البدع، فقال: يا أبا بكر، أريد أن أقرأ عليك شيء من القرآن. قال: ولا نصف آية. قال: أقرأ عليك آية ثم أخرج. قال: أحرج عليك إلا خرجت من بيتي. قال: ما ضرك لو قرأت عليك قرآنا. فأخذ إزاره يشده عليه ليخرج. فقلنا للرجل: أما تستحي تريد أن تخرج الرجل من بيته وقد حرج عليك تخرج؟ فخرج المبتدع وجلس أبو بكر محمد بن سيرين. فقلنا له: يا أبا بكر، ما ضرك لو قرأ عليك قرآنا؟ قال: إن قلبي ليس في يدي، أخشى أن يلقي علي الشبهة، أجهد الدهر أن أخرجها فلن أقدر. هكذا إخواني في الله، أهل البدع لهم خطورة عظيمة، ولهذا حذر الله من مجالستهم، وحذر رسوله، وحذر السلف الصالح وأئمة الإسلام إلى عصرنا الآن. وأنتم أضلتكم دعوة الإمام الوادعي المجدد في هذا العصر، أحد المجددين في هذا العصر، وهو يحذر من الحزبية. أناس إخوانا لنا نراهم يجتهدون في الدعوة وينشرون الخير، فإذا به يحذر منهم ويحذر من خطورتهم، وقد سمعناه مرارا وهو يتكلم على جماعة الجهاد ويسميهم جماعة الفساد في ذاك الزمن، لما لم يظهر فسادهم في تلك الأيام كما ظهر الآن، فهم جماعة الفساد. وحذر من الحزبيات، وحذر من الإخوان المسلمين، وحذر من جماعة التبليغ، وكان لدعوته مكانة، وكان لها نصرا وقبولا بهذا الصفاء وبهذا النقاء. إخواني في الله، إنه لا يجوز لنا السكوت عن الباطل مهما لزم الأمر ومهما كان، فأي باطل ينخر في عضد الأمة أنت مسؤول عنه يا طالب العلم. وأوجب الله عليك أن تبين العلم، أيهما أوجب من العلوم أن تنشرها؟ علوم الترغيب والترهيب وذكر فضائل الجنة وكذلك التحذير من النار، أم علم الفتن والنوازل التي أطلعك الله على خطورتها وعلمك الله ما لم يعلمه كثير من الناس ثم تكتم هذا العلم؟ إخواني في الله، إن الفتن والنوازل التي تدق في صلب أمتنا الآن سببها أهواء كثير ممن ينتسب إلى الإسلام. لا تستبعدون أخواني في الله، لأن الله عز وجل ينزل هذه الفتن ابتلاء يبتلي بها من شاء من عباده، والفتنة لا تكون ظاهرة، وقد يفتن بها بعض من ينتسب إلى أهل العلم، وبعد من يظهر في الخير فتنة، أراد الله عز وجل أن يفتنه لتكون فتنة لعباده. فعليك بالهدي الأول، عليك بالكتاب، عليك بالسنة، عليك بالمنهج السلفي، عليك بالصراط المستقيم، واحذر أهل الأهواء، واحذر أهل البدع. إخواني في الله، هل هناك فتنة عمت بها البلوى في هذا الوطن القريب أعظم فتنة الحوثيين؟ هل هناك أحد ينكر عظم هذه الفتنة وخطورتها؟ لا أظن أحد يجهل فتنة الحوثيين، أعظم فتنة رآها الصغير والكبير وفهمها العجوز والشاب والعامي وطالب العلم، فتنة عظيمة. ورآها أعداء الإسلام يوقدون نيرانها ويدعمون أهلها، شيء واضح كالشمس في رابعة النهار، هل في ذلك إشكال؟ فإخواني في الله، السكوت عن هذه الفتنة والدفاع عن هذه الفتنة من الإسلام؟ ما لنا؟ ما فينا أهل حلم وما فينا أهل عقل؟ إخواني في الله، الذين يقولون الحوثيون ولاة أمور ويدافعون عنها، العجب ليس هذا، هذا ليس من العجب. قد يفتن الله من شاء من عباده ويضل من شاء كما أنه يهدي من يشاء، ولكن العجب من يقبل هؤلاء ويجد ونجد لهم رواجا ولهم من ينصرهم ولهم من يدافع عنهم، ومن يتلمس الأعذار لهؤلاء الحوثي ولاة أمورنا. الحوثيون روافض اثني عشرية فجرون المساجد ويدوسون المصاحف ويقتلون حفظة القرآن ويتابعون الفضيلة أينما كانت وأينما حلت ونزلت، مجندين لحرب الإسلام، ومع هذا تجد من يدافع عنهم. لا يجوز السكوت عن هذا، هذا دين، هذا حق أوجبه الله على طلاب العلم وعلماء أن يبينوا خطورة ذلك. الحوثيون أكبر من دعمهم في فشو دولتهم وتمكنهم هي فتاوى علماء ضلال، هي فتاوى من ينتسب إلى الإسلام، لأن الحوثي إخواني في الله ادعمه إذا دعمته إيران ودعمته أمريكا بالمادة ودعمته بالسياسة بالاقتصاد، لا يكون ذلك رواجا لدعوته، ولكن أعظم من يدعمه هي فتاوى أناس ينتسبوا للسنة، لأن الحوثي يستطيع أن يقول لقبائل السنة، قبائل من أهل السنة، أنا ما أقاتل أهل السنة، أنا ما أفجر مساجد، هذا كله كذب، أنا ألاحق شرذمة قليلة فاسدة لليمنيين تكفيريين، جماعة تكفيريين أو دواعش، وإلا فهذه مساجد أهل السنة، هذا معبر مسجد محمد الإمام، وهذه مساجد أهل السنة، سلوهم سلوهم عنه. لو كنت أحارب الإسلام وأهل حاربت هؤلاء، هؤلاء الذين يمثلون السلفية ونحن ساكتون، هذا رواج خطير، فإن القبائل اليمنية ستقبل مثل هذا، لأن السنة والشيعة بينهما عداوة على مر التاريخ القديم والحاضر، فإذا وجد أهل السنة يدافعون عن الحوثي خلاص ما في خطورة عند كثير من العوام. ولهذا صار التمكن للحوثي جرى هذه الفتاوى، اتقوا الله يا عباد الله، هذا دين، لا يجوز لنا أن نقلد في ديننا، لا يجوز لنا أن نسكت عن الباطل، أنت ستدخل قبرك بعملك وحدك، ما سينفعك فلان ولا فلان الذي قلدته، أنت متعبد لله سبحانه وتعالى، بقال الله وقال رسوله، لست متعبد لله بفتوى فلان أو بالعالم الفلاني. إذا سئلت عن في قبرك أتقول سمعت فلانا يقول؟ انظروا يا أخوان في حديث سؤال المنكر ونكير، يسألونه من دين ما دينه، ويسألونه من نبيه، ويسألونه ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول هو رسول الله ثابت وديني الإسلام والله ربي، فيقال له سؤال آخر تنبه لهذا السؤال الثاني، كيف عرفت ذلك؟ هذا جاء في حديث أسماء، في حديث أبي هريرة، في حديث عائشة، في سؤال منكر ونكير، كيف عرفت ذلك؟ قال قرأت كتاب الله واتبعت ما فيه. والذي لا يوفق في قبره يسأل عن هذه الأسئلة الثلاثة فيقال ها لا أدري، قد يكون مسلم من المسلمين يعلم دين الإسلام، يعرف أن المسلمين قلن قال الله قال رسوله، لكنه شاك في دينه لأنه كان مقلد، فإذا سئل في قبره يقال ها لا أدري. في رواية حديث أبي هريرة عند أبي داود، سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله، ما يوفق. فانظروا إخواني في الله، اتباع وتمسك واعتصام بالسنة. طيب إخواني في الله، بعدما سمعنا فتاوى الشيخ محمد الإمام وهو يقول في انتصارات إخواننا في اليمن في الجنوب، انتصارات إلى جهنم، عند أن نشرنا انتصارات ودخلنا وتقدمنا، وهو يقول انتصارات إلى جهنم، قبل أيام والحوثيون يقولون انتصارات، دخلنا عمران، دخلنا صنعاء، ما قال انتصارات إلى جهنم. كيف هذا؟ يعقد ورقة وثيقة مع الحوثيين أنهم نحن وهم إخوان، وأن أعداءنا واحد، ديننا واحد، كيف يجوز لنا السكوت عن هذا؟ بالله عليكم في اليوم القريب في الأسبوع هذا أخذ الحوثيون اثنين من طلاب العلم، أحدهم من طلاب دار الحديث بدمام والآخر من طلاب معبر، اثنين رجلين أعرف أحدهما معرفة شخصية وأعرف أنه مسك وأنه الآن في قبضة الحوثي. سألوا هذا وهو من آل البيت، قالوا له الحوثيون ماذا تقول في الدواعش؟ قال خوارج، هؤلاء خوارج أهل بدع. وماذا تقول في أنصار الله؟ قال أشر من الدواعش. فأدخلوه السجن وإلى الآن لا يرى ولا يدرى. والثاني سألوه ماذا تقول في الدواعش؟ قال خوارج. وماذا تقول في أنصار الله؟ قال هم ولاة أمورنا. فأخرجوه معتذرين باتصال إلى معبر، فإننا أخطأنا في القبض عليه. هذا موجود في هذا الأسبوع ومنشور معروف. قبل شهر ونصف اتصل علي أخ من الحديدة، يتصل علي أخ تعرفونه كان جالس في عنتر عبد الله الأهدل، يقول لي الحوثيون جمعوا أئمة الخطباء المساجد وقالوا لابد أن تجتمعوا، فأعطوهم ورقة، هذه الورقة مضمونة خطب جمعة فيها دعوة على التحالف وعلى آل سعود، إلا رجل واحد من طلاب العلم ما رضي يحضر وأبى. الحوثيون اكتفوا بالجمع الكبير وما سألوا عن هذا، وألزموا الخطباء أن يخطبوا بهذه الورقة، بعضهم خطب بها وبعضهم خطب بمضمونها ودعا على التحالف، العدوان يسمونها العدوان، ودعوا على العدوان، وهذا ما حضر. الحوثيين تركوا سلمه الله، فإذا بأقلام أصحاب الشيخ محمد عبد الوهاب في الحديدة يكتبون عنه، هذا رجل يريد شق عصا المسلمين، هذا رجل يخالف ما عليه ولاة الأمور. طيب يا أخوان هذا دين. قبل أيام يتصل علي بعض أقربائي من معبر ويقول لي اليوم لما ضربكم الطيران في المصنع كثير من الطلاب المرموقين المعروفين يكبرون ويقولون جاء النصر، قام الطيران حقنا. فقمت لأحدهم وأنصح وأقول له اتق الله هؤلاء رافضة، قال أما على الوحدة فسنقاتل مع الحوثيين. هذا طالب علم من طلاب الشيخ محمد الإمام. طيب هذا ربما عندكم معلومات أكثر، أنا ما أحب أن أطيل عليكم، وليس هذا هو العجب، ولكن العجب أن يصدر لنا الحوثي الآن خطبة في يافع، لأن اليافع أصبحت منطقة شبه آمنة، ما لهم رواج في المناطق الشمالية، وفي حضرموت ما زالت الدواعش وقاعد هنا، وفي عدن ما زالت المشاكل. يأتي باص الأسبوع الأول 30 شخص من البيضة، هذا الحد يقولون من أين تأتون يا ناس؟ قالوا والله من معبر، خطبة في يافع من معبر. طيب أين الولاء والبراء؟ هذا دين، والله لا يجوز السكوت عن هذا الباطل، والساكت عن الباطل عن الحق وبيان الشيطان أخرس. بهذا القدر أكتفي، وإذا بقي وقت فيقوم الأخ الفاضل حسين الصلاحي جزاكم الله خير.